بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. نبدأ بالبحث في إجزاء العمل بالحكم الظاهري، إجزاء ذلك عن العمل بالحكم الواقعي فيما إذا انكشف بطلان هذا الحكم الظاهري. مثلا لو أن الإنسان صلى في ثوب مستصحب الطهارة، على أساس هذا الحكم الظاهري الناشئ من الاستصحاب، وظهر له بعد ذلك أن هذا الثوب كان نجسا وهذا الاستصحاب لم يطابق الواقع، فهل يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة وفقا للحكم الواقعي الذي لم يعمل به؟ لأنه لم يعمل بالحكم الواقعي، فالحكم الواقعي لا زال على ذمته، أو لا، أو أن هذا الحكم الواقعي يسقط عنه ببركة ما عمل به من الحكم الظاهري. وهذا من الأبحاث المهمة في علم الأصول الذي يؤثر تأثيرا وسيعا على علم الفقه. مثلا في بحث التقليد هذا البحث يجري، لو أن أحدا قلد شخصا بحسب الحكم الظاهري، بين قامت خبر ثقة قام بين قامت على أعلميته فقلده، ثم بعد فترة ظهر له بأن هذه البينة كانت باطلة، كانت مشتبهة، والخبر الثقة كان باطلا، كان خطآنا، فوظيفته تحولت إلى تقليد شخص آخر. فهل أن الأعمال التي عمل بها وفقا لتقليده الأول تجزيه، أو يجب عليه أن يعيدها ويقضيها وما شابه، إلى غير ذلك من تطبيقات كثيرة في علم الفقه لبحث الإجزاء. ونحن الآن نبحث بحث الإجزاء وفقا لمباني الأصحاب في تفسيرهم للأحكام الظاهرية، وأن الحكم الظاهري هو في طول الشك في الحكم الواقعي، ولكن في نفس الوقت الحكم الواقعي لا يسقط نهائيا، لا يزول، بل يحتفظ بالحكم الواقعي إلى جنب الحكم الظاهري. هذا رأي الأصحاب بما فيهم أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، بأن الحكم الواقعي يجتمع في الحقيقة مع الحكم الظاهري، ولكن الإجزاء يكون في فترة وجود الحكم الظاهري، الإجزاء العقلي يزول عن الحكم الواقعي، مو أن الحكم الواقعي زال، الحكم الواقعي ما يزول، الحكم الواقعي موجود، ولكنه التنجيز والتعذير يصبح للحكم الظاهري، التنجيز والتعذير يرتفع عن الحكم الواقعي، وهذا الحكم الواقعي مجهول عند المكلف، مشكوك فيه عند المكلف. ذاك الحكم الواقعي المعلوم عند الله موجود، مو ما موجود، ولكن لا ينجز ولا يعذر مثلا، وإنما يكون التنجيز والتعذير للحكم الظاهري ما دام الحكم الظاهري موجودا، ولكن هما يجتمعان الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري. واحتاروا في كيفية بيان وتقريب الجامع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري في مسألة واحدة جنبا إلى جنب، هذا الذي صار فيه بحث طويل، بحث الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي، هل يوجد تضاد أو لا يوجد تضاد، بل هل يستلزم بل خسارة المكلفين بالجعل الحكم الظاهري، كيف أن المولى يجعل حكما ظاهريا على خلاف الواقع في حين أن الحكم الواقعي لا زال موجود وملاكه موجود، إذن فملاكه يخسر إذا جاء الحكم الظاهري على خلاف الواقع. إلى غير ذلك هناك عدة إشكاليات على الأحكام الظاهرية نابعة من هذا التفسير المشهور للأحكام الظاهرية واستلزامها لاجتماع حكم واقعي وحكم ظاهري جنبا إلى جنب في مسألة واحدة، حتى وإن اختلف أحدهما عن الآخر لكنهما محفوظان في مسألة واحدة. قد يكون أحدهما وجوبا والآخر جوازا، أو أحدهما وجوبا والآخر حرمة حتى إذا كان على نحو الوجوب والحرمة، ولكن كيف أن هذا الحكم الظاهري لا يعارض ولا أقل ملاك الحكم الواقعي؟ التنجيز هب أنه للحكم الظاهري وليس الحكم الواقعي، ففي مقام التنجيز ما عندنا مشكلة، ولكن في مقام الواقع والملاكات كيف، ماذا نصنع؟ هذا هو البحث الطويل الذي بحثه الأصحاب على أساس مبانيهم هذه. نحن سنبحث الآن بحث إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي على مباني الأصحاب، وبعد ذلك بعد أن أنهينا البحث على مباني الأصحاب لابد وأن نرجع ونبحث في أنه هل أن ما توصلنا إليه وفقا لمباني الأصحاب هل تتم أيضا وفقا للمبنى الجديد الذي نحن اخترناه في بحث جمع الحكم الظاهري والواقعي؟ إذ سبق وأن بحثنا بحث الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي، بحثناه بحثا مفصلا وطبعناها فيها الكراسات اللي طبعناها ما أدري في ذاك الحين وزعنا على الطلاب، لعله جملة من الطلاب الآن ما واصلتهم هالكراسات. ضمن كراسات بحثنا بحث وانتهينا إلى البحث في أن الحكم الظاهري عندما يأتي الحكم الواقعي يزول، مو أنه يبقى الحكم الواقعي إلى جنبه، فحال الحكم الظاهري كحال الأحكام الاضطرارية التي هو الأحكام الاضطرارية أحكام ثانوية. فنحن نتعامل في بحث الإجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي كتعاملنا لإجزاء أو عدم إجزاء الأحكام الاضطرارية عن الأحكام الاختيارية. نعتبر الحكم الظاهري حال الحكم الاضطراري. كيف أن الحكم الاضطراري من يجي الحكم الأولي يزول يتبدل في وقت بلي مرض الإنسان، حكمه يختلف عن وقت صحة الإنسان. في وقت المرض حكمه الصلاة جالسا ولا يجتمع حكمان عليه في وقت واحد، هم يجب عليه الصلاة قائما وهم يجب عليه الصلاة جالسا. فالحكم الظاهري هكذا لا يجتمع عليه في وقت واحد هم الحكم الواقعي وهم الحكم الظاهري، وإنما إذا أجى الحكم الظاهري زال الحكم الواقعي. وهل بعد ذلك أردد يرجع هذا الحكم الأولي أو لا يرجع؟ هذا حال البحث في الحكم الاضطراري الذي بحثناه، أنه بعد أن زال مرضه هل يجب عليه الإعادة أو لا، أو بعد الوقت هل يجب عليه القضاء أو لا، مع الاعتراف بأنه حين العمل ما كان يجب عليه الصلاة قائما، أو مثلا اللي وظيفته التيمم في وقت العمل ما كان يجب عليه الوضوء بالماء. الأحكام الظاهرية في رأينا هكذا، وهذا ما بحثناه واصطدمنا بمشكلة بل اشتراك الأحكام، قاعدة ما سموها بقاعدة اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل، وبحثنا ذلك بالتفصيل. اصطدمنا بمشكلة التصويب، قيل أن هذا يستلزم التصويب لأنه يؤدي إلى أن الحكم أن كل حكم واقعي دائما، إذن لا يمكن الخطأ في الأحكام الواقعية، لا يمكن الخطأ فيه. وهذا قالوا بأنه هذا باطل سواء بالمستوى الذي ينسب إلى الأشاعرة أو المستوى الذي ينسب إلى المعتزلة، قالوا بأنه كلاهما باطلان، ونحن اخترنا شيئا مخففا أخف من الرأي المعتزلة بعد اخترناه وبحثناه في كراستين، بحث التصويب صار كراستين، التصويب رقم واحد، التصويب رقم اثنين. كما اصطدمنا بتوضيح الفرق بين العناوين الأولية والعناوين الثانوية، لأنه الأحكام الظاهرية راح يصير من العناوين الثانوية بعنوان الشك يتبدل الحكم، كما أنه مثلا الكذب بعنوانه الأولي حرام ولكن بعنوان إصلاح ذات البين يصبح حلالا، فيتبدل بالعنوان الثانوي. فلا بد من تفسير الدقيق بين الأحكام اللي مترتبة على العناوين الأولية والأحكام المترتبة على العناوين الثانوية إلى غير ذلك. هذا بحثناه بحثا مفصلا ومطولا سابقا. الآن إن شاء الله راح نأخذ نتائج ذلك البحث، وفي ضوء تلك النتائج ماذا نقول في الإجزاء، هل نقول بالإجزاء أو نقول بعدم الإجزاء. وهذا ما نأخذ طبعا بحثه بعد أن نكمل بحث الإجزاء وفقا لمباني الأصحاب. أولا نبحث بحث الإجزاء وفقا لمباني الأصحاب، فنقول تارة نتكلم في إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي في فرض ما إذا حصل القطع واليقين الجزم ببطلان ذلك الحكم الظاهري وعدم مطابقته للواقع، كمثال الذي مثلنا به لو صلى صلاة على أساس إصالة الطهارة أو على أساس استصحاب الطهارة، صلى في ثوب معين ثم ظهر له بأن هذا الثوب كان نجسا قطعا وهذا الاستصحاب قطعا كان غير مطابق للواقع، إصالة الطهارة قطعا كانت غير مطابقة للواقع. هذا هو الفرض الأول، فرض ما إذا ثبتت مخالفة ذلك الحكم الظاهري الذي عمل به لمخالفته للواقع بالجزم واليقين. الفرض الثاني هو ما إذا لم يثبت بالجزم واليقين مخالفة ذلك الحكم الظاهري للواقع، بل تبدل الحكم الظاهري بحكم ظاهري آخر، بل الحكم الظاهري كان يملي عليه البناء على طهارة هذا الثوب، ثم بإخبار ثقة إخبار بينة كحكم ظاهري آخر ظهر له أنه لا هذا الثوب نجس، كان نجسا لكن لا بل بالقطع واليقين، هم يحتمل أن هذان العدلان اللذان يشكلان البينة ويشهدان بنجاسة هذا الثوب لعلهما خاطئان كلاهما، ولكن حكمه ظاهري أن يعمل بوفق ما شهد به العدلان، فلم يجزم ببطلان حكمه الظاهري الذي عمل به سابقا، بل حصل له حكم ظاهري آخر، تبدل ذلك الحكم الظاهري بحكم ظاهري آخر. هذا هو الفرض الثاني الذي يقع فيه البحث. إذن نقسم البحث على أساس هذين الفرضين. أما البحث في الفرض الأول فيما إذا حصل له الجزم واليقين بأن الحكم الظاهري الذي عمل به كان على خلاف الواقع، فهل يجب عليه أن يعيد العمل أو يقضيه وفقا للحكم الواقعي الذي انكشف له أو لا؟ الـ ما يبدو لأول وهلة عند طرح هذا السؤال أن الجواب هو لا، لا يجزي، وذلك لأن الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي عند الأصحاب، بمعنى أن الحكم الظاهري عندما يأتي لا يغير من الحكم الواقعي شيء، ولكن في طول الشك في الحكم الواقعي. وهذا الشك في الحكم الواقعي عندما يتغير خب الحكم الظاهري يزول ويرجع الحكم الواقعي، ينكشف له الحكم الواقعي وهو لم يعمل بالحكم الواقعي، فالحكم الواقعي الذي انكشف له يتطلب منه العمل وهو لم يعمل به، هو لم يعمل بهذا الحكم الواقعي. الشيء الذي عمل به كان هو الحكم الظاهري، وهذا الحكم الظاهري ظهر فساده، ظهر بطلانه، والحكم الواقعي كان موجودا في حينه ولكن لم يتنجز عليه على أساس مجيء حكم ظاهري إلى جنبه. فما دام أن هذا الحكم الظاهري ثبت بطلانه، إذا انكشف له أنه لم يعمل بحكمه الواقعي، ذاك الحكم الواقعي يرجع يتطلب منه العمل، يتطلب منه الامتثال، إذا يجب عليه الإعادة أو القضاء أو ما شاء. هذا بيان أولي للقول بعدم الإجزاء، هذا هو الطرح الأولي، هذا هو الفهم الأولي للمسألة، بأنه على أي أساس يجزي؟ هذا الحكم الواقعي لم يعمل به، فالحكم الواقعي يتطلب منه العمل. ولكن في مقابل هذا يوجد تقريبات للقول بالإجزاء، أهمها اثنان حسب ما ذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. أهم التقريبات تقريبان للقول بالإجزاء. التقريب الأول ما اختاره صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه في بعض الأحكام الظاهرية، لا في كل الأحكام الظاهرية، في بعض الأحكام الظاهرية صاحب الكفاية قال بالإجزاء، وهذا ما قال عنه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في الحلقات، موجود ما أدري الحلقة الثانية أو الثالثة، عنوانه بعنوان التصويب في بعض الأحكام الظاهرية، في بعض الأحكام، وهو هذا البعض الذي قاله صاحب الكفاية. صاحب الكفاية في الحقيقة هسه عن وعي لا أو لا عن وعي ما أعرف، يعني قال بالتصويب في الحقيقة، تورط في القول بالتصويب في بعض الأحكام الظاهرية. فهو هل التفت إلى أن كلامه هذا يستلزم التصويب أو لا أو لم يلتفت ما أعرف، وأستاذنا الشهيد وضح ذلك في الحلقات موجود. في بعض الأحكام الظاهرية يقول أن مقتضى القاعدة هو الإجزاء. كيف؟ يقول بأن الأحكام الظاهرية على قسمين، قسم من الأحكام الظاهرية شرعت بلسان جعل الحكم المماثل للواقع، وبعضها شرعت بلسان إحراز الواقع لا بلسان جعل الحكم المماثل للواقع. فيقول بأنه هذا الإنسان الذي صلى في ثوب محكوم عليه بالطهارة ظاهرا، تارة يكون هذا الثوب محكوما عليه بالطهارة ظاهرا من القسم الأول من الأحكام الظاهرية التي جعلت بلسان جعل الحكم المماثل للواقع، وتارة يكون قد صلى في ثوب محكوم عليه بالطهارة ظاهرا من القسم الثاني الذي هو بلسان إحراز الواقع. يقول صاحب الكفاية أن إصالة الحل وإصالة الطهارة من القسم الأول، وحجية خبر الثقة من القسم الثاني، الأمارات يعتبرها من القسم الثاني، والأصول العملية أو جملة من الأصول العملية يعتبرها من القسم الأول. يقول بأن أصالة الطهارة تقول لنا بأن الثوب المشكوك الطهارة جعلتها طاهرا لكم مماثلا لطهارة الواقعية. معنى قوله كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، معناه أن الشارع تبارك وتعالى اعتبر النجس طاهرا عند الشك فيه، اعتبر الثوب النجس طاهرا عند الشك في طهارته ونجاسته، فقد جعل حكما مماثلا للطهارة الواقعية. هذا سمى بلسان جعل الحكم المماثل. يقول أصالة الحل أيضا هكذا، لو شككت في حلية مثلا لحم من اللحوم بناء على جريان أصالة الحل، فيقول بأن مشكوك الحلية جعلته حلالا، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حلال حتى تعلم أنه حرام، يفسره بهذا التفسير. يقول هذا بلسان جعل الحكم المماثل، جعل مشكوك الحلية حلالا، جعل مشكوك الطهارة طاهرا وإن كان نجسا في الواقع، ولكن جعله طاهرا، جعل له الحكم بالطهارة مماثلا للطهارة الواقعية، بخلاف حجية خبر الثقة الإمارات. في باب الإمارات الحجية حكم ظاهري، ولكن هذا الحكم الظاهري بلسان إحراز الواقع، دليل أو من جملة أدلة حجية خبر الثقة عندما يقول مثلا أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني، قال نعم ثقة خذ عنه معالم دينك، يعني شنو؟ يعني أن هذا لا يكذب، ابني على أنه لا يكذب، ابني أنه قد أحرزت الواقع، وأنه جعل له الحكم بالصدق كالصدق الواقعي، مو بلسان جعل الحكم المماثل، وإنما هو بلسان إحراز الواقع، أن هذا يحرز لك الواقع، جعل الظن علما، مو أنه جعل حكما مماثلا للواقع، بل جعل الظن علما، اعتبر الظن علما بلسان الإحراز. الإحراز الناقص اعتبره إحرازا تاما. هذا هو القسم الثاني، قال بأن الإمارات حجية الإمارات من هذا القسم الثاني. فقال بأنه المكلف عندما يصلي في ثوب، هذا الثوب في الواقع نجس ولكن بالحكم الظاهري بنى على طهارته، هذا تارة يكون قد بنى على طهارة هذا الثوب على أساس إصالة الطهارة، وإصالة الطهارة من القسم الأول، وتارة يكون قد بنى على طهارة هذا الثوب على أساس حجية خبر الثقة أو حجية البينة، إنما أقول حجة خبر الثقة أو البينة للخلاف الموجود في أنه في الموضوعات هل تكون حجة خبر الثقة حجة أو لا، أو أنه في الموضوعات يشترط التعدد يشترط البينة. فعلى كل حال سواء قلنا باشتراط التعدد في الموضوعات أو قلنا بحجة خبر ثقة واحد في الموضوعات، هذه الأمارة سواء كانت الأمارة عبارة عن خبر ثقة أو كانت عبارة عن البينة، فما معنى حجيتها شرعا؟ معنى حجيتها شرعا أن الشارع جعل هذا الظن علما، فجعل هذا الحكم الظاهري بلسان الإحراز، أن هذا يحرز الواقع، مو أنه جعل له حكما مماثلا للواقع. يقول بأنه إن كان من القسم الأول فهذا يجزي حسب القاعدة. كيف يجزي حسب القاعدة؟ يقول: وذلك لأن الصلاة مشروطة بالطهارة، بطهارة الثوب، مو هيك؟ الصلاة مشروطة بطهارة الثوب، لولا الدليل الدال على أصالة الطهارة لكنا نقول بأنه خب هذا الثوب ما يدري أنه طاهر أو نجس، فلو صلى في هذا الثوب ثم تبين أنه نجس يعني ثبت بأنه قد صلى من دون توفر هذا الشرط، شرط الطهارة، وصلاته باطلة. ولكن عندما يعتمد على أصالة الطهارة، عندما يعتمد على أصالة الطهارة وإصالة الطهارة، يقول بأن الثوب المشكوك الطهارة جعلته طاهرا، وهذا يعني أن الطهارة التي كانت شرطا في الصلاة قد توسعت بالحكومة من قبيل الطواف بالبيت صلاة. أليس يقال بأن الطواف بالبيت صلاة حاكمة على دليل اشتراط الطهارة في الصلاة فيوسع من دائرة الصلاة؟ عندنا دليل على أن الصلاة يشترط فيها الطهارة، يجي دليل آخر يقول بأن الطواف أيضا صلاة، جعلت الطواف صلاة بالجعل الاعتباري. وهذا يعني أن موضوع الطهارة توسع من الصلاة إلى الطواف، بذلك يثبتون مثلا أن الطواف أيضا يشترط فيه الطهارة بقاعدة الحكومة. هنا يطبق صاحب الكفاية قاعدة الحكومة فيقول بأن الدليل الذي دل على أن مشكوك الطهارة جعلته طاهرا حاكم على الدليل الذي يقول يشترط الطهارة في الصلاة، فيوسع من الطهارة. الطهارة إذن التي هي شرط في الصلاة ليست هي الطهارة الواقعية فحسب، بل تشمل الطهارة التي جعله الشارع النجس، الذي المشكوك الطهارة التي جعله الشارع طاهرا بالجعل الاعتباري. ما دام جعله الشارع طاهرا بالجعل الاعتباري صار هو مشمولا للطهارة، إذا صار مشمولا للطهارة صار صلاته صحيحة واقعا، صارت صلاته صحيحة واقعا، لأن الصلاة الصحيحة واقعا ما هي؟ هي الصلاة التي تشتمل على الطهارة، وهذه صلاة تشتمل على الطهارة، إذن أصبحت صلاته صحيحة واقعا. وهذا يعني أن الحكم الظاهري غير الحكم الواقعي، وهذا يعني التصويب. لهذا أستاذنا الشهيد عبر عن ذلك بأنه يستلزم التصويب في بعض الأحكام الظاهرية، فصرح أستاذنا الشهيد بأن صاحب الكفاية يؤمن بالتصويب في بعض الأحكام الظاهرية على هذا الأساس. وهذا بخلاف ما إذا كان الحكم الظاهري على أساس الأمارات لا على أساس الأصول العملية أو جملة من الأصول العملية التي يعتبرها صاحب الكفاية من هذا القبيل. إذا كان من الإمارات فالإمارات يقول عنها صاحب الكفاية بأنها جعلت حجة بلسان أن هذا الظن علمون، فإذا أخبر الثقة بأن هذا الثوب طاهر أو البينة، إذا أخبر خبر حجة شرعان بأن هذا الثوب طاهر، الشارع لم يقل بأنني قد جعلت الطهارة، بل قال بأن الظن بالطهارة علم، فلم يوسع من دائرة الطهارة وإنما جعل الظن بالطهارة علما، اعتبره علما، وعليه فهذا لا يحكم على دليل دليل اشتراط الطهارة في الصلاة، لا يوسع من دائرة الطهارة، وإنما يوسع من دائرة العلم بالطهارة، وبعد ذلك تبين أن هذا العلم كان خاطئا. فهذا لا يوجب الحكومة، لا يوجب التوسعة، ولا يوجب صحة الصلاة حقيقة، وإنما صحة الصلاة صارت ظاهرية، وبعد ذلك ينكشف الخلاف فيظهر أن صلاته كانت باطلة. فإذا كان الحكم الظاهري الذي اعتمد عليه عند العمل من القسم الأول، هذا ستكون صلاته صحيحة واقعا عند العمل بهذا الحكم الظاهري. وإذا كان من القسم الثاني، صلاته لم تكن صحيحة واقعا عند العمل، ولهذا في القسم الأول يقول بالإجزاء، وفي القسم الثاني لا يقول بالإجزاء. هذا هو التقريب الذي اختاره صاحب الكفاية رضوان الله عليه للقول بالإجزاء في بعض الأحكام الظاهرية. أورد عليه الأصحاب بعدة إيرادات، بعض الإيرادات مشتركة بين المرز النائيني وبين السيد الخوي، كلاهما أورد أو أحدهما أورد والآخر بلي أمضى، وبعضها لعله فقط المرز النائيني يقبل والسيد الخوي ما يقبل. على كل حال عدة إيرادات أكو على تقريب هذا التقريب لصاحب الكفاية. ما أعرف إذا أكو فرصة حتى إيراد واحد أذكره الآن. 12 إلى 10 دقيقة، ما أدري كيف نأخره. والحمد لله رب العالمين.